أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين. المسألة الثانية عشرة والثالثة عشرة. المسألة الثالثة عشرة: لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات العينية كالصلوات الخمس والكفائية كتغسيل الأموات وتكفينهم والصلاة عليهم وكتعليم القدر الواجب من أصول الدين وفروعه والقدر الواجب من تعليم القرآن كالحمد وسورة منه وكالقضاء والفتوى ونحو ذلك. ولا يجوز الإجارة على الأذان. نعم، لا بأس بارتزاق القاضي والمفتي والمؤذن من بيت المال، ويجوز الإجارة لتعليم الفقه والحديث والعلوم الأدبية وتعليم القرآن ما عدا المقدار الواجب ونحو ذلك. هنا في هذه المسألة نتعرض إلى المسألة المعروفة، وهي مسألة جواز أخذ الأجرة على الواجبات وصحة الإجارة على الواجبات وعدم صحتها. البحث في ذلك يقع في جهات عديدة. الجهة الأولى في أن الوجوب هل يكون منافيا مع صحة الإجارة أم لا؟ هذه جهة. أصل الوجوب الأعم من الوجوب العبادي والوجوب التوصلي، هل يكون الإيجاب إيجاب عمل شرعا مانعا عن صحة الإجارة؟ كلما تعلق الإيجاب بعمل لم يصح الإجارة عليها أو لا يكون. هذه الجهة، وهي الجهة الأولى. في هذه الجهة دعي من قبل جملة من الفقهاء أن الإيجاب والواجب لا يصح أخذ الأجر عليه لكون أدائه واجبا نفس إيجابه، ولزوم الإتيان به من قبل المكلف كونه واجبا عليه يكون مانعا عن جواز وصحة أخذ الأجر عليه، فتكون الإجارة عليه باطلة. وقد استندوا إلى وجوه عديدة، منها طبعا هذا البحث موجود أيضا في المكاسب، قرأتموه في أبحاث المكاسب في أواخر كتاب البيع لعله أو المكاسب المحرمة، الآن لا أتذكر، في آخر أحد الكتابين يوجد هذا البحث أيضا هنا مفصلا، لعله في آخر المكاسب المحرمة. بالمناسبة بحث الشيخ الأعظم قدس سره عن جواز أخذ الأجرة على الواجبات. هنا يمكن أن تذكر وجوه عديدة للمانع، من جملة الوجوه منها دعوى أن العمل الذي يكون واجبا بإيجابه من قبل الشارع هذا العمل يخرج عن كونه عملا محترما، يخرج عن كونه عملا محترما لأنه أصبح عمل لا بد ويتعين على العامل أن يعمله بالإيجاب الشرعي، يجب عليه أن يعمله لا محالة. فيخرج عن كونه عملا محترما، فإذا خرج عن كونه عملا محترما فلا يكون حينئذ لا تصح الإجارة عليه، لأن الإجارة إنما تستوجب استحقاق الأجرة على العمل المحترم. لو كان العمل عملا محترما لمالكه، أما إذا لم يكن عملا محترما إذن فلماذا يكون هناك أجرة وضمان؟ العمل المحترم فيه ضمان لو أمر به آمر فيضمن، أما العمل الذي لا يكون محترما لأنه غير منوط بالرضا العامل وباختياره لأنه واجب عليه، فلا يكون حينئذ في تحصيله منه وفي الأمر به ضمان. فإذا لم يكن ضمان فلا تصح إجارته أيضا. الإجارة عبارة عن تعيين ضمان المسمى في قبال هذا العمل. هذا البيان واضح الجواب، فإنه أولا الاحترام الذي يكون مانعا عن صحة الإجارة ليس احترام العمل، عدم الاحترام الذي يكون مانعا عن صحة الإجارة ليس عدم الاحترام بمعنى عدم اشتراط الرضا المالك، مالك العمل وصاحب العمل فيه، بل بمعنى عدم احترام نفس العمل في نفسه، عدم ماليته. كون رضا المالك ليس دخيلا في أداء هذا العمل، لأن العمل لا بد عليه على المالك أن يفعله سواء رضي أم لم يرضى، هذا عدم احترام بمعنى أن رضا المالك ليس دخيلا فيه، وهذا لا يكفي لأن يكون الإجارة باطلة وأن لا يكون هناك ضمان. الضمان ليس في قبال رضا المالك، الضمان والمضمونية في قبال مالية العمل. فهناك احترامان إن صح هذا التعبير، احترام لنفس المال وذلك بماليته، واحترام للمالك، إضافة المال إلى المالك، إلى المالك، وهو أنه منوط برضا المالك، التصرف فيه منوط بإذن المالك ورضا المالك. ما لا يكون فيه ضمان إنما هو ما لا يكون مالا، لا ما لا يكون رضا المالك دخيلا فيه. وهنا وجوب العمل إذا أوجب هدر الاحترام وعدم اشتراط رضا المالك في أدائه فهو رفع للاحترام بالمعنى الأول، وهو عدم احترامه بلحاظ شرطية رضا مالكه، لا عدم احترامه بمعنى أنه ليس مالا وليس له مالية، فماليته تكون محفوظة لا محالة. إذن فالشارع لم يلغي ماليته بالإيجاب كالكلب والخنزير مثلا، هناك أهدر احترامه الشارع، أصبح الكلب والخنزير غير محترمين بمعنى أنه قد أهدرت ماليتهما فلا ضمان لهما. لكن لو كان شيء له المالية لكن لا يشترط إذن مالكه التصرف فيه، هناك لا بأس في أن يكون لهذا المال ضمان، فإن الضمان في قبال مالية المال لا في قبال رضا المالك، فيكون هناك الاحترام الذي هو شرط الضمان يكون محفوظا. هذا أولا. وثانيا الإيجاب لو كان فيه هدر لاحترام المال بلحاظ اللحاظ الأول ومن الجهة الأولى أي لمالكه ورضا مالكه، فهو في قبال الله سبحانه وتعالى لا في قبال إنسان آخر. في قبال إنسان آخر هذا العمل محترم، بمعنى أن الآخر لا يمكن أن يلزم الغير بالعمل، حتى العمل الواجب هو لا يمكنه أن يلزمه به، يعني بلحاظ الغير رضاه شرطه، وإنما بلحاظ الله لا يكون هذا الرضا شرطا، يعني من ناحية تكليف الله به فيجب عليه أن يعمل وأمام الله ليس له إرادة ورضا، ليست رضا وإرادة شرطان، أما أمام الآخرين يكون هذا الشرط موجودا، إذن محفوظا. فالاحترام بالمعنى الأول أيضا يكون محفوظا، فلا يكون هذا من الموارد التي يوجب عدم الضمان أو انتفاء الاحترام الموجب لعدم الضمان وارتفاع الضمان في المال، فالضمان باق حتى بلحاظ الاحترام الأول بالنسبة للآخرين. من هذه الناحية لا يوجد إشكال، هذا وجه. وجه ثاني أيضا يمكن أن يذكر، وهو أن هذا العمل لكونه واجبا وجوبه يخرجه عن كونه مملوكا لمالكه، لأنه واجب ليس مملوكا وإنما أصبح ملكا لله سبحانه وتعالى، خرج عن كونه ملكا للمالك وأصبح ملكا لله سبحانه وتعالى. فإذا خرج بالوجوب عن ملك العامل يشترط في صحة الإجارة أن يكون العمل مملوكا، أن يكون العمل مملوكا لكي تصح الإجارة عليه. فإذا كان العمل غير مملوك فلا تصح الإجارة. من جملة شروط صحة الإجارة أن تكون المنفعة مملوكة، هنا بالإجارة تخرج المنفعة وهو العمل عن ملك المالك وتكون ملكا لله مثلا سبحانه وتعالى، وبذلك لا تصح الإجارة عليه. هذا البيان أيضا واضح الاندفاع، فإن الإيجاب لعمل لا يعني أن العمل أصبح ملكا، الإيجاب تكليف وحكم، والملكي حكم تكليفي والملكي حكم آخر. ليس هناك ملازمة يعني بين الإيجاب لعمل وبين عدم الملكية، أقول ليست هناك منافرة ومضادة وتقابل بين الإيجاب الذي هو أحد الأحكام التكليفية وبين الملكية التي هي حكم وضعي. فالعمل واجب يجب أن يأتي به، لكن مع ذلك هذا الشيء الذي يجب عليه تكليفا أن يأتي به مملوك له وضعا، فلا مقابلة بين الملكية وبين الإيجاب، بين نفس الإيجاب. كما أن الإيجاب لا يعني ملكية الله سبحانه وتعالى، إيجاب العمل من قبل الله لا يعني أن الله سبحانه وتعالى قد ملك هذا العمل بالملكية الاعتبارية أو الوضعية لهذا العمل، وإنما قد أوجب عليه أن يعمل الذي هو حكم تكليفي. إذن فلا بين الإيجاب والملكية تقابلون، ولا أن الإيجاب مستلزم لملكية الله لهذا العمل. قد يقال لله عليه هذا العمل، إلا أن هذا التعبير لله مثل لله على الناس حج البيت، إلا أن هذا اللام هناك قيل ليس بمعنى لام الملكية، لله على الناس حج البيت ليس بمعنى أن الحج ملك لله، وإنما هذا اللام لام الذمة، يعني هذا الحج على ذمة هؤلاء، قد جعله الله سبحانه وتعالى عليهم. فإن التكليف أيضا كأنه يثبت على الشخص، لأنه كل ما كان فيه إلزام من قبل أعلى فكأنه عليه، وضع على رقبته وعلى ذمته. هذا اللام في لله على الناس بهذا المعنى، لا بمعنى أن الله يملك الحج وتكون الفريضة وعمل الحج مملوكا لله سبحانه وتعالى، لكي يقال أن هذه الملكية حينئذ تنافي مع الملكية، خرجت عن ملكه، يصير من قبيل ما إذا ملك عمله لآخر. إذن فالإيجاب لا ينافي ملكية الأجير للعمل، ملكية المكلف للعمل الذي يجب عليه أن يؤديه، فمن هذه الناحية أيضا لا يوجد إشكاله. تقريب آخر للبطلان ذكره المحقق لعله اختاره المحقق النائيني قدس سره. هناك قال المحقق النائيني أن إيجاب العمل يؤدي إلى أن يكون العمل لا قدرة للمكلف على تركه، لا قدرة شرعية للمكلف على تركه، لأنه ملزم بفعله، ومع الإلزام بالفعل لا اختيار على الفعل والترك شرعا. نعم عقلا قادر على الفعل والترك، لكن شرعا بعد الإلزام بالفعل يكون مجبورا شرعا على الفعل، فلا يكون له الاختيار على الفعل والترك. ويشترط في صحة المعاملة أن تكون زائدا على الملكية للمال الذي يراد المعاملة به منفعة كان أو عينا، يشترط زائدا على الملكية السلطنة والاختيار. ولهذا من لا سلطنة له على شيء ولا يكون مسلطا عليه لا يصح منه التصرفات الإنشائية من بيع أو إيجار أو نحو ذلك. الصبي مثلا والمجنون والمفلس الذي لا محجور عليهم لا سلطنة لهم على التصرف تبطل منهم تصرفاتهم الإنشائية الوضعية من بيع أو إيجار. إذن فهناك شرط زائد في صحة المعاوضة زائدا على التملك للمال للعوضين، السلطنة على العوضين أن يكون مسلطا. والحرام والواجب لا سلطنة شرعية ولا قدرة شرعية للمكلف على فعل شيء منهما. الحرام لا قدرة على فعله، واضح ممنوع. الواجب أيضا لا قدرة لأنه لا قدرة له على تركه، والقدرة نسبتها إلى الفعل والترك على حد واحد، فإذا كان الترك غير مقدور فالفعل أيضا غير مقدور، فلا يكون قادرا على الفعل أيضا، فيكون حينئذ تكون الإجارة على شيء غير مقدور بالقدرة الشرعية. فإذا كانت الإجارة على عمل غير مقدور بالقدرة الشرعية تقع باطلة لاشتراط القدرة وعدم الممنوعية الشرعية وعدم الحاجر والمحجورية في صحة المعاوضة. هذا البيان أيضا غير تام، وذلك لأنه وقع فيه خلط بين القدرة الشرعية وبين القدرة الوضعية. ما هو شرط في صحة المعاوضة والمعاملات زائدا على الملكية للعوضين؟ القدرة الوضعية، بمعنى السلطنة والولاية التي هي حكم وضعي، حكم شرعي وضعي يقابل المحجورية. نقول مثلا الصبي لا ولاية له على التصرف في ماله، وإن كان مالكا لماله لكنه لكونه صبيا فهو محجور عليه. المجنون مثلا كذلك، المفلس كذلك. المحجورية في قبالها السلطنة الولاية على التصرف، وهي حكم وضعي تجعل زائدا على الملكية. ولهذا في ذاك الدليل قال الناس مسلطون على أموالهم، فالملكية مأخوذة في الموضوع زائدا على الملكية. يقول ما هو مال لهم يعني ملك لهم يكون مجعولا لهم أيضا السلطنة والولاية. تلك الناس مسلطون دليل الولاية والوضعية والقدرة الوضعية، ونسميها وضعية لأنها قدرة تجعل لجعل شرعي على حد الملكية. كيف أن الملكية تجعل؟ كذلك أن المالك مسلط على ماله، هذه السلطنة أيضا تجعل له إذا لم يكن صبيا لم يكن محجورا عليه، ومن لم تجعل له يقال عنه أنه محجور عليه إذا كان مالكا. فالقدرة والولاية التي هي شرط في صحة المعاملات والمعاوضات زائدا على الملكية، هذا المعنى من القدرة، وهذا حكم وضعي يجعل بمثل الناس مسلط على أموالهم زائدا على الملكية التي هي أيضا حكم وضعي، هذا شرط. إلا أن هذا الحكم الوضعي غير القدرة التكوينية وغير القدرة الشرعية التي قرأتموهما في بحث التجاحوم. والوجوب والحرمة يرفعان القدرة الشرعية على الفعل والترك، لا أنهما يرفعان، ليس مقابلين للقدرة الوضعية. فإنه هناك في بحث التجاحم قرأتم أن المكلف قد يكون قادرا، قد يكون غير قادرا على فعل تكوينا، كما في الفعل الذي هو عاجز عن المكلف، هذا يقابله القدرة التكوينية. فالقدرة التكوينية في قبال العجز الشرعي، هذا معنى القدرة. ثم هناك بين أنه ما يكون المكلف قادرا عليه تكوينا، غير عاجز، يستطيع أن يرتكب الحرام، لكن الشارع حرم عليه هذا الشيء، كان هذا ممنوعا عليه وهو غير قادر عليه شرعا. والمقصود بالغير قادر عليه شرعا نفس كونه محرما عليه، هذه الحرمة يصطلح عليها المرزا عنوان غير المقدور. وإن شئتم قلتم ينتزع من كونه حراما شرعا أن هذا المكلف لو أراد أن يطبق عمله مع الشارع لابد أن يمتنع عن هذا الفعل، فهو ممنوع شرعا. هذا الممنوعية الشرعية انتزاع مفهوم ينتزع من نفس الحرمة التكليفية ومن نفس الوجوب التكليفي. حينما يكون شيئا حراما أو يكون واجبا فالحرام المكلف ممنوع عن، إذا أراد أن يطبق عمله مع الشارع فكأنه عاجز، إذا كان متشرعا بما هو متشرع عاجز عن تحقيقه، فينتزع عنوان العاجز. بس هذا انتزاع للعاجز وعجز إضافي، يعني إذا كان أراد أن يكون متشرعا، لا إذا أراد أن يكون فاعلا تكوينيا مختارا، ولا غير عاجز عن فعل الحرام. إذا أراد أن يكون متشرعا لابد أن يمتنع بما هو متشرع، لا يمكنه أن يأتي بهذا، يجمع بين تشرعه وبين فعله، وهذا ينتزع من أنه ممنوع شرعا، فهو غير قادر شرعا على الفعل في الحرام، وكذلك في الواجب غير قادر شرعا على الترك في الواجب إذا كان متشرعا. هذا المعنى القدرة الشرعية منتزعة من نفس الإيجاب والحرمة، من نفس الإلزام الشرعي، ليس شيئا آخر، شيء ينتزع من الإيجاب الشرعي بلحاظ أنه بعد أن أوجب الشارع وألزم الشارع المكلف بشيء، فإذا أراد أن يكون متشرعا لا يمكنه أن يفعل هذا الفعل بما هو متشرع، لا يمكنه، فهذا ننتزع منه عنوان عدم القدرة، عدم الإمكان. إلا أن هذا ليس إلا عبارة عن منشأ انتزاعه، وهو كونه حراما أو كونه واجبا، ليس شيئا آخر. وهذا غير ذاك الحكم، ذاك السلطنة والولاية المقابلة للحجر، تلك مجعولة بجعل شرعي، حكم مجعول بالجعل الأولي، لأنه حكم منتزع من الحكم التكليفي، ذاك جعل، ولاية مجعولة نفسها تجعل، سلطنة مجعولة للمالك وغير مجعولة بالجعل الشرعي للصبي مثلا ونحو ذلك. إذن فما يرتفع هنا بالإيجاب، ما يرتفع إنما هي المقدورية الشرعية بالمعنى الأول، التي تنتزع من فعل يكون شرعا مباحا ليس ملزما بفعل أو تركه، فهناك يمكن للمكلف بما هو متشرع أن يأتي بهذا الشيء فيقال قادر عنه، فإذا أصبح حراما أو واجبا لم ينتزع منه القدرة، بل انتزع منه عدم القدرة، أصبح بما هو متشرع غير قادر. تلك القدرة قدرة شرعية انتزاعية، تلك ليست شرطا في صحة المعاملة، لم يثبت بدليل أنه لابد أن تكون المعاملة مقدورة شرعا لكي تصح المعاوضة عليها، العمل لابد أن يكون مقدورا شرعا بهذا المعنى. وما دل الدليل على شرطيته الناس مسلط على أموالهم، أي الولاية والقدرة الوضعية للقدرة الشرعية، فوقع خلط هنا بين القدرة الوضعية التي هي أيضا شرعية بمعنى مجعولة شرعا، وبين القدرة الشرعية بمعنى المنتزعة من المكلف بما هو متشرع أنه قادر أو ليس قادر. تلك قدرة انتزاعية مفهوم آخر للقدرة، وهذه قدرة اعتبارية، معنى مباين مع ذاك المعنى للقدرة. والإيجاب والتحريم يوجبان ارتفاع القدرة الشرعية الانتزاعية، لا انتفاء القدرة الوضعية، القدرة المجعولة بالجعل الوضعي الشرعي. وما هو شرط الثاني للأول؟ فهذا البيان أيضا غير تام، لا يمكن أن يثبت بطلان الإجارة على الواجبات، لأن القدرة الوضعية وهي أن هذا المكلف مسلط على ماله، على عمله، مسلط بالسلطنة الوضعية، أن هذه السلطنة الوضعية موجودة رغم أنه ممنوع عنه شرعا لكونه حراما أو لكون تركه حراما، ففعله متعين عليه. التعين لا يعني عدم القدرة الوضعية كما هو واضح. هذا البيان الثالث الذي لعله يذكره المرزا في الأصول في بحث اقتضاء النهي للفساد. هناك في بحث اقتضاء النهي في المعاملات للفساد يتعرض إلى مثل هذا الوجه، وبه يثبت بطلان الإجارة، أخذ الإجارة على الواجبات. يقولوا بهذا الوجه أثبتنا بطلان أخذ الأجر على الواجبات، لأن الواجب بإيجاب الشارع له ترتفع القدرة الشرعية فيه، فإذا ارتفعت القدرة الشرعية فلا تصح الإجارة والمعاوضة عليها، لأن من شرائط ومن أركان صحة المعاوضة زائدا على الملكية القدرة والسلطنة وعدم الحاجر. يخلط بين عدم الحاجر والسلطنة الوضعية، القدرة الوضعية، وبين القدرة الشرعية. هذا بيان ثالث. بيان رابع لإثبات الحرمة لعله منسوب إلى المحقق الخراساني قدس سره، من أن الواجب أن العمل الذي يراد الإيجار عليه لو كان عملا واجبا على المكلف فهذا العمل الذي يكون واجبا على المكلف يكون دفع الإجارة بإجرائه لغوا، لأن المكلف على كل حال لابد أن يعمل بهذا العمل، واجب عليه، لا يمكنه أن لا يعمل. فإذا كان واجبا عليه ومتعينا عليه فالدفع الإجارة في قبال هذا العمل هذا أمر لاغو. فإذا كان لغوا مثلا وقع باطلا، لأنه المعاملة التي تكون لغوا المعاملة باطلة ولو لكونها سفهية مثلا، والمعاملة السفهية باطلة. هذا البيان يمكن يحتمل فيه أحد احتمالين: تارة يراد به أن هذا العمل عمل لاغو دفع الإجارة بإجاء الواجب، لأن هذا العمل على كل حال المكلف لابد أن يعمله وفائدته للمكلف هو الامتثال لتكليفه، لا فائدة له للمستأجر. لكان هذا مقصوده، عمل نفعه للمكلف نفسه، لأنه واجب عليه على كل حال لابد أن يخرج عن أدائه وامتثاله، ففائدته راجعة للمكلف دفع الأجرة عليه لكي يصلي صلاته، أي نفع له لهذا المستأجر؟ إذا كان مقصوده هذا فجوابه يكفي في جوابه أن يقال أنه قد يتعلق غرض ونفع للمستأجر أيضا، بحيث لو أن هذا المكلف يؤدي ما هو وظيفته وما هو وظيفته وما هو امتثال لتكليفه قد يكون ينتفع منه المكلف أيضا في ذلك المورد، فيكون حينئذ فيه نفع له. بل لا يشترط في صحة الإجارة أن يكون النفع راجعا إلى المستأجر، قلنا فيما سبق قد يستأجر شخص شخصا على خياطة ثوب شخص ثالث، ينتفع به الثالث الإجارة صحيحة. لا يشترط في صحة الإجارة أن تكون أن يكون النفع راجعا إلى المستأجر. لو كان هناك نفع لشخص ثالث أو لنفس الأجير ونفع الأجير كان مطلوبا للمستأجر من أجل أن يقع هذا النفع يؤاجره يستأجره على ذلك العمل، فلا تكون سفهية، لا تكون المعاملة سفهية إذا كان هناك نفع ولو للأجير نفسه لا للمستأجر أو لشخص ثالث، فلا يكون هذا صحيح. وإن كان المقصود من اللغوية معنى أدق من هذا كما هو ظاهره، وهو أنه الإجارة إنما يكون من أجل إلزام الغير بالعمل، فإذا كان هو ملزما بهذا العمل ومتعينا عليه شرعا أن يأتي بهذا العمل، أي شيء واجب ذاتا عليه، أي فائدة في إضافة الوجوب العرضي بالإجارة عليه مرة ثانية طالما يكون هو واجبا عليه بالوجوب الذاتي؟ فيكون إضافة هذا الإجارة لا يضيف شيئا لم يكن موجودا لولا الإجارة، فإن الهدف والغرض من الإجارة إمكان إجباره وإلزامه بهذا العمل، هو ملزم به، فإذا كان ملزما به حينئذ هذه الإجارة لا تنشئ شيئا وإلزاما زائدا لكي يكون هذا الإلزام، لم يكن موجودا لكي يكون هذه الإجارة صحيحة. فاللغوية من باب عدم ترتب الأثر على الإجارة لم يكن موجودا هذا الأثر، إن كان هذا فهذا جوابه أنه يترتب على الإجارة وبالإجارة شيء لم يكن موجودا، فإن هذا المكلف وإن كان واجبا عليه هذا العمل ذاتا لكن كان واجبا عليه تكليفا. الآن حينما تتعلق الإجارة به يصبح واجبا عليه وضعا، بمعنى أنه يملك هذا الإنسان عليه هذا العمل بحيث عليه أن يعمل، لأن هذا العمل أصبح ملكا أيضا لهذا المستأجر، أن يؤدي صلاته هذا أصبح ملكا للمستأجر، ومن حق المستأجر عليه بمقتضى وجوب الوفاء بالإجارة، وهذا إلزام بل ملكية وأثر وضعي لم يكن موجودا لولا الإجارة، فلا يكون حينئذ هذا العمل هذه الإجارة بلا أثر، بل هناك أثر تؤثر الإجارة في إيجاد مفادها في إيجاد مفادها، وهو الملكية للمستأجر والإلزام من قبل المستأجر بما أنه حق له، وهذا غير الإيجاب الشرعي الذي هو تكليف الله سبحانه وتعالى عليه، فسوف يكون هذا أيضا له حق أن يطالبه به وأن يضمنه أيضا بالعمل، إذا لم يعمل العمل يصبح ضامنا يأخذ قيمته منه. إذن فهذا البيان الرابع أيضا غير تام. البيان الخامس قالوا بأن الإجارة وهكذا كل معاوضة يشترط في صحتها على ما تقدم، المعاوضات شرط صحتها بل قوامها والغرض النوعي فيها التسليم والتسلم، فلا بد أن يكون إمكان التسليم والتسلم موجودا لكي تصح الإجارة، والتسليم والتسلم فرع أن يكون الفعل مقدورا، إذا لم يكن مقدورا تكوينا أو لم يكن مقدورا شرعا، هنا نأتي بالقدرة الشرعية الانتزاعية، ما لم يكن مقدورا شرعا فلا يكون قدرة على التسليم والتسلم، لأن ما لا يكون مقدورا شرعا ما لا يكون مقدورا لا قدرة على تسليمه لا محال للغير. ومن هنا يقال أن الإجارة على العمل المحرم يكون باطلا، فإن العمل المحرم لا قدرة على تسليمه للمستأجر شرعا، نعم قدرة على تسليمه له تكوينا، لكن هذا لا يكفي، لا بد زائدا من القدرة التكوينية على التسليم وإمكان التسليم العقلي، لا بد من إمكان التسليم والقدرة على التسليم شرعا أيضا. ومن هنا نقول بأن إباحة المنفعة والعمل شرط في صحة الإجارة، لأن العمل المحرم لا يتمكن الأجير أن يسلمه شرعا، لا يتمكن، لا أنه تكوين لا يتمكن، وهو كاف. عدم القدرة كاف في البطلان. يشترط في صحة الإجارة أن يكون العمل مقدورا على تسليمه، يعني قدرة عقلية وقدرة شرعية بالمعنى الانتزاعي للقدرة الشرعية. والواجب كالحرام لا يكون مقدورا كما قلنا شرعا، إذن فتبطل الإجارة لزوال شرط قدر شرطي شرط آخر، وهو شرطية القدرة على التسليم، وهذه غير الولاية الوضعية والسلطنة والقدرة الوضعية. هذا أيضا وجه آخر غير ذاك الوجه. هذا الوجه أيضا غير تام، لا كبرويا تامون ولا صغرويا تامون. كبراه ليس تام لما بيناه في بحث سابق، أن القدرة الشرعية ليست شرطا، وأن بطلان الإجارة على الحرام ليس بملاك عدم القدرة الشرعية على التسليم. القدرة الشرعية على التسليم لا دليل على شرطيته. نعم، القدرة التكوينية على التسليم والتسلم لا بد منها في صحة المعاوضات جميعا، وقلنا أنه الغرض الأساسي في المعاوضة التسليم والتسلم، فما ليكون ممتنعا وعاجزا عن تسليمها المكلف لا يصح بيعه ولا تصح المعاوضة عليه. أما القدرة الشرعية بمعنى الإباحة وعدم الممنوعية الشرعية والحرمة الشرعية ليست شرعا، ولهذا قلنا أن دليل البطلان هناك لابد أن يكون وجها آخر غير هذا الوجه. هذا في المناقشة في الكبرى. ثم لو سلمنا ذلك القدرة على التسليم، لو افترضنا أنه شرطون، فهذا يوجب القدرة الشرعية شرطون، فهو يوجب بطلان الإجارة على الحرام لا بطلان الإجارة على الواجب، لأن في طرف الواجب القدرة على التسليم موجودة، بمعنى أن الغرض النوعي متحقق، لأن هذا الإنسان على كل حال يمكنه أن يحقق هذا الواجب، لا أنه ممنوع عليه أن يحقق الواجب، بل ملزم شرعا بأن يحقق. لا قدرة شرعية على الترك، القدرة الشرعية على الترك غير موجودة، فهو أقرب إلى الفعل التسليم لا إلى عدم التسليم، أقرب إلى الغرض النوعي في باب المعاملة هنا لا أبعد عنه. فيكون الغرض النوعي وهو تحقق التسليم بالإيجاب الشرعي هذا أفضل وأحفظ وأكثر حفظا. إذن فلماذا يكون هذا مانعا عن صحة الإجارة، وأن مع أن هذا الإيجاب سوف الإيجاب الذاتي للعمل سوف يدفع المكلف الأجير إلى أن يحقق العمل ويسلمه خارجا، يحققه أي يسلمه، فإن تسليم الأجير للعمل قلنا فيما سبق يكون بتحققه وبإيجاده في الخارج. إذن فهذا التقريب صغراه أيضا غير تام، لو تمت كبراه صغرا فتتم في باب الحرام الإجارة على الحرام لا الإجارة على الواجب، فهذا التقريب الخامس أيضا غير تام. ربما يوجد تقريب أو تقريبان آخران.